بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان تعليم الطالب أدب الكاتب، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فيقول الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمني الله وإياه وشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، ويقولون كبر حتى صار كأنه قفة، وهي الشجرة اليابسة البالية، ويقال قف شجرنا إذا يبس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ويقولون كبر حتى صار كأنه قفة، والقفة فسر هذه اللفظة ابن قتيبة بقوله وهي الشجرة اليابسة البالية. الشجرة اليابسة البالية، هذا معانيه من معاني القفة، من معاني القفة. ويقال قف شجرنا إذا يبس، قف شجرنا يقف إذا يبس كفوفا على القياس لمصدره، وقفا معناه يبس، قف شجرنا يبس. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله ويقولون خبيث داعر. قال ابن الأعرابي أخذت الدعارة من العود الدعر وهو الكثير الدخان.
نعم، ويقولون خبيث داعر، أي هو خبيث داعر. قال ابن الأعرابي أخذت الدعارة من العود الدعر. الدعر نعت وصف للعود. العود الدعر هو الكثير الدخان، وهذا لو أحرق وكان يابسا مثلا هذا معناه، أو كان غير يابس. على كل حال هذا العود إذا وصف بالدائر أي أنه كثير الدخان. هذا الدخان دخان عند الحرق، هذا هو الظاهر عند حرقه. نعم،
خبيث داعر كثير الخبث، خبيث داعر،
خبيث إيش؟
داعر،
داعر
كثير الخبث.
أيوة أيوة، على هذا ما تقدم من قوله يقول خبيث داعر أي خبيث
كثير الخبث،
كثير الخبث على هذا، على هذا، لأن العود الذي أخذت الدعارة منه هو العود الكثير الدخان، والدخان فيه خبث بالنسبة للشجر. إذن فإذا وصف إنسان بأنه خبيث داعر أي خبيث كثير الخبث على هذا، فوصف الرجل بأنه داعر أي كثير الخبث على هذا. نعم،
دعارة، الدعارة.
الدعارة والدعارة مصدران، مصدران لدعرة، وأحفظ فيه بفتح العين دعرة. دعر أي خبث. نعم،
من كسر الدال وفتحها.
أي نعم، دعارة
لغتان.
نعم، لغتان، دعارة ودعارة. نعم نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله ويقولون قال ذاك أيضا وفعل ذاك أيضا، وهو مصدر آض إلى كذا، أي صار إليه، كأنه قال ذاك عودا.
نعم. قوله ويقولون قال ذاك أيضا وفعل ذاك أيضا وهو مصدر، أي أيضا هذا مصدر، إذن وما فعله؟ فعله آض يئيد أيضا، وهو بمعنى رجع، قد يستعمل بمعنى يأتي بمعنى رجع، آض أيضا. وابن قتيبة رحمه الله فسر آض بصار إليه، آض أيضا صار إليه، كأنه قال ذاك عودا. نعم، هذا معناه.
نعم، آض يئيد،
يئيد أيضا أي رجع. نعم،
رجع وعاد،
وعاد. نعم، إلى الشيء.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله
فهو يكون على هذا منصوبا، قال ذاك أيضا منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف هو آض، ويكون مفعولا مطلقا مؤكدا لعامله. لكن العامل هذا لا يذكر أيضا في مثل هذا، ينوب المصدر عنه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله وقولهم مئة ونيف مأخوذ من أناف على الشيء إذا أطل عليه وأوفى، كأنه لما زاد على المئة أشرف عليها
واكتفى. وقولهم، قال ابن قتيبة وقولهم مئة ونيف، أي هؤلاء مئة ونيف، مثلا مثال مئة ونيف، فنيف هذا عليه الكلام، فقال ابن قتيبة مأخوذ من أناف على الشيء إذا أطل عليه وأوفى، أناف عليه إذا أطل عليه ارتفع عليه وأوفى وبلغه، كأنه لما زاد على المئة أشرف عليها ارتفع عليها. فهذا الفعل أناف، تقول أناف ينيف، أي ارتفع، والناف المجرد بمعنى ارتفع أيضا، ولكن ناف ارتفع، وأناف تقول تلبس بالرفعة ودخل فيه، أناف ينيف. ومن ذلك قول أمير من أمراء مكة من آل البيت قديما، لعله في القرن الخامس، كان معاصرا للزمخشري بمكة، لأن الزمخشري كان بمكة، مدحه، أي هذا الأمير الأديب مدح الحجازي، مدح الزمخشري، فقال وكم للإمام الفرد عندي من يد وهاتيك مما قد أطاب وأكثر، أخي العزمة البيضاء والهمة التي أنافت بها علامة العصر والورى جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأها دارا فداء زمخشرا، فأحرم بأن تزهى زمخشر بامرئ إذا عد في أسد الشرى زمخشرا. فلولاه ما طن البلاد بذكرها، ولا طار فيها منجدا ومغورا. فليس ثناه، أي ثناؤه، فليس ثناه بالعراق وأهله بأعرف منه بالحجاز وأشهرا. هذا كلام أديب أمير في القرن الخامس في مكة، لكن محل الشاهد علامة أنافت بها علامة العصر، أي ارتفع بها الزمخشري علامة العصر، والمقصور أنافة. إذن فهكذا جاء هنا أنافة، أنافة على الشيء، أي إذا أطل عليه وأوفى، كأنه لما زاد على المئة أشرف عليها. نعم، نافة ينيف نيفا، نعم نافة ينيف، هذا المجرد، أيوة لازم ارتفع على، يجي تقول على الآن بمعنى ارتفع، وأنافة ينيف، هذا رباعي أي تلبسه، لأن هذا لازم أيضا، لازم هذا المزيد لازم. إذن فمعنى أفعل فيه، الهمزة فيه ليست للتعدي على هذا، فيكون بمعنى التلبس والدخول في وصف أو البلوغ إلى مكان أو ما إلى ذلك، لكن هنا الدخول في وصف وهو العلو أي الارتفاع. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وقولهم بضع سنين وبضعة عشر، قال أبو عبيدة: هو ما دون نصف العقد، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة. وقال غيره: ما بين الواحد إلى التسعة.
نعم، وقولهم، قال ابن قتيبة: وقولهم بضع سنين وبضعة عشر، قال أبو عبيدة مفسرا ومبينا، أبو عبيدة معمر بن المثنى، قال: هو ما دون نصف العقد، نصف العقد، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة، ما بين الواحد إلى الأربعة، بضع سنين تعد واحد اثنان ثلاثة أربعة مثلا، وبضعة عشرة كذلك، عشرة أحد عشرة اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر مثلا. وقال غيره من أهل اللغة، قال غير أبي عبيدة: ما بين الواحد إلى التسعة فقط، ما بين الواحد إلى التسعة، هذا معناه. فإذا قلت بضع سنين أي من واحد إلى التسعة، وكل هذا يفسره كلام العرب الفصحاء في تراكيبهم أو في كلامهم نثرا كان أو شعرا، وهذا يحتاج إلى النظر في ذلك والرجوع إليه لصدق قول هؤلاء الأئمة اللغويين في تفسير فيما جاءوا به من تفسير. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وقولهم أسد خابر، أي داخل في الخدر، يعنون بالخدر الأجمة.
نعم، وقولهم أسد خادر، خادر الكلام عليه، ما معنى خادر؟ هذه المادة في الأصل خادر يدل على تغطية خدره، غطاه. هذا من معانيه، هذا مع المعروف له. فخادر أي داخل في الخدر، والخدر ما يتستر فيه ويختبأ فيه. ولذلك كانت العرب من عادتهم أن يجعلوا خدرا للمرأة على الهودج. الهودج على الجمل يسمون خدرا، لأن المرأة تكون في هذا الخدر مغطاة مستورة. أسد الخادر أي داخل في الخدر، أي في خدره. وهذا الخدر هنا للأسد هو العرين، بيته مكانه يقال له عرين في لغة العرب، عرين. الخدر أعم والعرين أخص. يعنون بالخدر الأجمة، الأجمة الغابة أو كذا، تجتمع الأشجار ويكون محلا، ويكون ما بين هذه الأشجار خدرا، إذا دخل فيه يكون مستورا كأنه يختبي أو يستريح في هذه الأكمة. نعم، نعم. أجمة مكان تجتمع فيه الأشجار، وتجتمع في غابة مثلا، ويكون فيه محل، فيستطيع الأسد أن يدخل في هذه الغابة، ويكون محل من الغابة فيه أشجار كثيرة، فيدخل بين الأشجار فتكون الأشجار كأنها أو هي خدر له، كن له، ساتر له.
مدخل وسط مجتمع الأشجار.
أيوة نعم، مكان وسط الأشجار. نعم، هذا هو إيش؟ هذا الأجمع. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وقولهم نص الحديث إلى فلان أي رفعه.
نعم،
وهو من النص في السير.
أيوه،
وهو أرفعه.
وقولهم نص فلان الحديث إلى فلان، معناه رفع الحديث إليه. ويقصد بالحديث الكلام، رفعه، يذكر الحديث ويذكر قائله أي مصدره، ولو بالسند مثلا أو بدون سند، على خلاف بين الناصين عند النص للكلام. والنص للحديث إذا كان حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم عند المحدثين، طريقتهم في ذلك أن يذكروا السند، هذه طريقتهم المعروفة، أي الراوي الذي انتهى الحديث إليه يروي عن من فوقه إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون قد نص. هذه طريقة نص المحدثين للحديث. وغير المحدثين مثلا قد ينصون الحديث فيذكر حديثا قولا ويقول قاله فلان، من قال؟ يذكر القائل، فهذا نوع من النص، لأنه رفع للقائل بهذه الطريقة. قال: وهو من النص في السير، زاد بيانا لمعنى النص. قال: وهو من النص في السير، وهو أرفعه، أي السير الذي فيه نص أرفع السير، أي أعلى أعلى شيء في السير أرفعه
أسرع.
أي فيكون أسرع إذا كان أرفع فيكون أسرع على هذا نص من النص في السير. وهو كما تقدم أي رفعه، فهذا الرفع معنى معروف في النص، ولذلك يقولون منصة اسم آلة، اسم آلة تكون للارتفاع عليه، منصة العروس أي تطلع فوق المنصة فتكون مرتفعة بارزة. إذن هذا هو الرفع نصه، إذن فيقال نص العروس أي رفعوه أو رفعوها على آلة هي المنصة، آلة الرفع. نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، وهو من النص أي من الارتفاع في السير،
من الرفع. أيوة
من الرفع،
من الرفع. النص هو الرفع، لأن النص هذا مصدر متعد، نصه ينصه نصا أي رفعه يرفعه رفعا. لكن ابن قتيبة يقول هو من النص في السير، وقال ففسر وقال وهو أرفعه، أرفع السير، ها أرفع السير، فجاء بمعنى الرفع للنص في السير أرفعه.
جاء في حديث الحج.
نعم.
بين عرفات ومزدلفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فرجة النص
نص
أسرع.
أي أسرع.
أسرع. إذن فهذا هو مراد ابن قتيبة بالنص هنا. إذن فالنص يستعمل على هذا للرفع، مطلق الرفع، وإن لم يكن هناك إسراع، ويطلق النص على ما فيه إسراع. ولذلك إذا كان بمعنى الإسراع لا يكون لازما، وإذا كان بمعنى الرفع كان متعديا. ولذلك ينظر كما سبق أن أشرنا كلام العرب المحتج به يستظهر في مثل هذا ليعرف كيف تأتي الكلمة أو اللفظة على المعاني المختلفة، رفع وإسراع. تبين أن النص يفيد رفعا أو إسراعا، وهل هما متلازمان أو لا؟ لكن الظاهر أنهما ليس متلازمين، قد يوجد الرفع بدون إسراع، وقد يوجد الإسراع بدون رفع، لكن الإسراع قد يكون فيه معنى الرفع قليلا، قد يكون فيه معنى الرفع قليلا. نص أي أسرع. نعم.
أسرعه
أسرعه. نعم هذا هو، وهو أرفعه أي أسرعه.
ونص العروسة،
ونص العروسة بمعنى الرفع، رفعوه أطلعوها فوق المنصة، هذا في معنى الرفع، حتى تظهر كثيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وقولهم يحابي فلانا هو يفاعل من حبوته أحبوه إذا أعطيته،
وقولهم يحابي فلانا، فلان يحابي فلانا، فيحابي فلانا يحابي هذا الفعل هو يفاعل، أي مزيد فيه، فصار على وزن فاعل يفاعل، ومجرده ثلاثي وهو متعد، وهو حبا يحبو، تقول حبوته في الماضي، وأحبوه في المضارع، أي أعطيته بلا سابق طلب منه لي، وليس جزاء على شيء فعلت هذا الإعطاء. هذا معنى حباه يحبوه. فإذا قلت يحابيه دل على المفاعلة، إلا أنه من جهة واحدة تجد الفاعل يكون مرفوعا وهناك مفعول به ومنصوب، لكن وزن المفاعلة حصل في هذا الفعل، ودل الوزن على المشاركة في حصول هذا الفعل، لكن أحدهما هو الذي يبدأ بهذا الفعل، والآخر الذي يكون مفعولا به يتكمل عنده هذا الفعل، فيحصل معنى الاشتراك أو المفاعلة من حاباه يحابيه محاباة وحباء، فالحباء مصدر حاباه يحابيه محاباة وحباء. نعم،
حبا شيخنا، حبا يحبو حبوا،
أيوة حبوا، حباه يحبوه حبوا. نعم، هذا مصدره. نعم
شيخ أحسن الله إليكم، يحابي ألا يأتي بمعنى انتصر له أو
انتصر؟ الحباء العطية، العطية انتصر، لا شوف باب كذا، حباء انتصر له، لا
أو انحاز له أو شيئا.
طيب المحفوظ حباء هو العطية المعروف في هذا، العطية لما انتصر
أو الميل،
لا لا الميل
فلان يحابي فلان، كأنه
هذه لو ينظر ليست من المعاني الأصلية للكلمة، نعم له معان كثيرة. المجرد أي حبا، يقال حبا يحبو دنا، شوف فهو حاب، هذه معانيه دنا، ويقال حبوت إلى الخمسين أي دنوت إليها، شوف، ويقال حبت الشراسيف طالت فتدانت، ويقال حبت الأضلاع إلى الصلب اتصلت اتصلت، ويقال حب السيل دنا بعضه من بعض، ويقال حب السهم زبج على الأرض ثم أصاب الهدف، ويقال حب الرجل مشى على يديه وبطنه، ها حب
الولد
ها مثلا. ومنه ولو عرفوا فضله لأتوه ولو حبوا، ولو حبوا. ومنه وحبى حبوا زحف قبل القيام، زحف قبل القيام. ويقال حبى الصبي زحف حبى ما حوله حماه ومنعه. ويقال حبى المال رزم فلم يتحرك. هذا إذا كان المال على كل، قد يكون المال مالا ناطقا أو صامتا. ويقال حب الشيء له اعترض، حب الشيء له اعترض، فهو حاب وحبي. وحب فلانا كذا، حب فلان فلانا، هذا اللي معناه حب فلان فلان كذا وبكذا أعطاه. وحباه عن كذا أيضا منعه. فله معاني، فانظر هذه المعاني المشهورة للكلمة لهذا الفعل،
وكلها من حبا يحبو حبو.
أي نعم، كلها من حبا يحبو حبا يحبو. أي هذا هو، لأتوهما ولو حبوا. فالحب هنا معناه إيش؟
الزحف.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وقولهم فلان فدم أي ثقيل، ومنه قيل صبغ مفدم أي خاثر مشبع.
نعم. وقولهم فلان فدم أي ثقيل، ثقيل ظاهر هذا أنه ثقل حسي، ومنه قيل صبغ مفدم أي خاثر مشبع، مشبع أي زيد فيه. وقد يكون الفدم هذا وظاهره أنه وصف، فدم وصف، فدم لعل فعله فدم، فلان فدما أي ثقل. فهذا الثقل كونه حسيا واضح ويعرف هذا في كلام العرب. وقد يكون هذا الفدم والثقل في العقل، في العقل أحيانا، فلا يكون العقل خفيفا إلا بممارسة، فبالممارسة للمسائل العلمية وما أشبه ذلك يتفتح هذا العقل مثلا، فقد يستعمل فدم في هذا، كما قال القائل وهو شيخنا محمد الأمين رحمه الله، يقول: أبيت مفكرا فيها فأضحت أبيت مفكرا فيها، لا ليس بهذا، لفهم الفدم فأضحى لفهم الفدم كذا مكشوفا، رأيت فورد على كل أريد أن الفدم هذا ورد للثقل في العقل. أبيت مفكرا فيها فتضهي لفهم الفدم خافضة الجناح. أبيت مفكرا فيها فتضهي لفهم الفدم خافضة الجناح، يقصد بالعلوم والمسائل. كان يسر الليل في طلب العلم.
أبيت مفكرا
فيها فتضهي في الصباح، فتضهي لفهم الفدم حتى ولو كنت فدما، فتضهي لفهم الفدم خافضة الجناح. وهذا البيت من قصيدة توجد في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. نعم.
فدم يفدم.
أيوة هذا الله. فدما فهو فدم، هو لعل المصدر فدامة أو فدومة أحدهما. نعم يبحث عن هذا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وقولهم هرم ماج، أي يمج ريقه ولا يستطيع أن يحبسه من الكبر.
الله أكبر الله أكبر، رد إلى أرض العمر. قال: وقولهم هرم ماج. هرم هذا وصف، وماج وصف أيضا على وزن فاعل. ماجج ماج، أي هو هرم ماج، أي يمج ريقه. والمج هو الطرح، هذا معناه طرحه مجه أخرجه، لكنه في هذا الكبير هذا في السن هو هل يمجه؟ يمج، يطرحه أو يسير من فمه. على كل حال معناه ماج اسم فاعل وفعله يمج. ما الذي يمج؟ يمج ريقه. والريق بخلاف البصاق، ولا يستطيع أن يحبسه من الكبر، أي للضعف بسبب الكبر. وهذا يحصل، يحصل لبعض الناس يضعف حتى لا يستطيع أن يحبس ريقه، فيسيل فيسيل ويخرج من فمه. فقالوا فيه ماج، أي طارح، ماج طارح لريقه من فمه على غير إذن منه أو على غير شعور منه، يخرج هذا الريق فيقال هرم ماج وصف. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وقولهم أنتم لنا خول، وهو جمع خائل، وهو الراعي، يقال فلان يخول على أهله، أي يرعى عليهم. هذا قول الفراء. وقال غيره: هو من خولك الله الشيء إذا ملكك إياه.
نعم. قوله رحمه الله: وقولهم أنتم لنا خول، أنتم لنا خول، وهو أي خول هذا الذي تقدم. يقول ابن قتيبة هكذا: وهو جمع خائل، وخائل على وزن فاعل، وهو أي خائل هذا معناه الراعي، اسم فاعل رعاه يرعاه، إذا قام عليه يحافظ عليه ويقوم بأمره ويمونه، هذا المراد بالراعي هنا. يقال فلان يخول على أهله، يخول على أهله أي يرعى عليهم ويقوم بشؤونهم، هذا قول الفراء يحيى بن زياد الفراء من علماء الكوفة من نحاة الكوفة. وقال غيره، غير الفراء هو أي خائل هذا اللي تقدم، هو من خولك الله الشيء، أي الخول اللي تقدم وهو جمع خائل، من قولك خولك الله الشيء، من قولهم خولك الله الشيء أي ملكك، ملكك الله إياه. وكلا هذين التفسيرين تجد هما للمادة في كلام العرب. نعم أنتم لنا خول أي رعاة. نعم
يعني يكون كذلك بمعنى العكس الرعية.
كيف الرعية؟
جاء في الحديث في الخدم
إيش؟
البخاري إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم.
نعم
نعم
المعنى هنا إيش هم؟
ثاني
المعنى الثاني
أيوة
ملككم إياه،
أيوة هذا ملككم إياه
خوال يعني بمعنى مملوك.
أيوة نعم مملوك، مملوك خوالكم عايز
يعني قال بعده من جعله الله تحت أيديكم.
آه هذا هو، إذن فهم يعملون يخدمون. هذا المراد بالخول في هذا في ذاك الحديث. نعم
أيوة. تحت ملككم،
تحت ملككم. نعم
والفعل خال،
أيوة خول خال خال
خال
خاله يخوله
خولا.
نعم خاله يقول خولا
خولا.
نعم خولا هذا المصدر، وخول جمع جمع خائل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وكتب أجركم ورفع قدركم في الدارين،
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.